الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه الآيات الكريمة من سورة ياسين يمتن الله جل وعلا على العباد بما خلق لهم ويسر وذلل وسهل، فيقول تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الاستفهام هنا للإنكار والتعجب من حال الكفار، يعني يروا نعمة الله جل وعلا عليهم ثم بعد ذلك لا يقومون بحقها ولا يشكرونها. أولم يروا، الهمزة للإنكار والتعجب، والواو للعطف على مقدر كما في نظائره كثير مر علينا. أعموا ولم يروا، أعموا عن الدلائل الدالة على وحدانية الله جل وعلا، ولم يروا أنا خلقنا لهم. والرؤية هنا قلبية يعني علمية، أي أولم يعلموا أنا خلقنا لهم، خلقنا لأجلهم وأوجدنا لأجلهم، مما عملت أيدينا، أي الله جل وعلا هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها، ولم يكن له في ذلك شريك لا في الخلق ولا في التفكير ولا في الاختراع، بل الله جل وعلا هو الذي أوجد ذلك، وأنه جل وعلا هو المختص بالخلق، فلم يشاركه في ذلك أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ما عبد من دون الله من الآلهة والأصنام. ونسبته إلى الأيدي، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، دلالة على الاختصاص، أي أن الله هو الخالق وحده. وليس معنى ذلك أن الله خلق الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم بيده، فالله جل وعلا له يدان، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وإذا جمعت الأيدي فالمراد بها الاختصاص في الخلق بأيدينا، وإذا ثنيتا فالمراد بها اليدان حقيقة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وما في قوله مما عملت أيدينا، يصح أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية. موصولة بمعنى الذي، أنا خلقنا لهم من الذي عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ويصح أن تكون مصدرية، يعني تسبك هي وما بعدها بمصدر، أولم يروا أنا خلقنا لهم من عملنا بأيدينا أنعاما. أنعاما مفعول لخلقنا، والمراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم. والله جل وعلا خلق الخلق وخلق الحيوانات كلها المنتفع بها، وليس خلقه مختص بالأنعام، لكن هذا والله أعلم على سبيل الامتنان، لأن النعمة في الأنعام أكثر منها في غيرها، في مثل الحمير والبغال وغيرها من مخلوقات الله جل وعلا التي ينتفع بها العباد. فالأنعام ينتفعون بها أكثر، والمراد بها البقر والإبل والغنم. فهم لها مالكون، فهم لها أي الخلق أي الناس لهذه الأنعام مالكون. مالكون يصح أن يكون المراد من الملك التملك، البيع والشراء، يتصرفون فيها يملكونها، والمالك للشيء يتصرف فيه كيفما شاء. ويصح أن يكون المراد ضابطون لها، يعني قاهرون متصرفون فيها في التبعية والسياقة والقيادة ونحو ذلك، يعني يقال تصرف فيها يعني تسلط عليها وانقادت له. واختار بعض المفسرين رحمهم الله أن يكون المراد مالكون، يعني من باب الملك والتصرف في البيع والشراء والذبح والأكل والحلب ونحو ذلك، يعني فهم لها مالكون يعني يملكونها. ولم يجعلها الله لا تملك ولا يسيطر عليها، فهم لها مالكون. لما اختر هذا مع أن ذاك يصح؟ لأن قوله وذللناها لهم، إذا قلنا في الأول التصرف بغير الملك صار ذللناها كالمؤكد لها، وإذا قلنا هم لها مالكون يعني يملكونها تملك صار ذللناها لهم أساسا واستئنافا دال على معنى جديد. فهم لها مالكون أي صارت في أملاكهم معدودة من جملة أموالهم المنسوبة إليهم نسبة الملك. وذللناها لهم أي جعلناها لهم مسخرة، جعلناها لهم ذلول منقادة تتبعهم. يأتي الطفل الصغير بسبع أو ست سنوات أو أقل أو أكثر ويأخذ بزمام الجمل الكبير وينقاد معه بإذن الله، هذا التذليل. وإلا لو سلطها الله جل وعلا، لو اجتمعت أفراد القبيلة كلها ما سيطرت على بعض الجمال لولا تسخير الله وتذليله لها. وذللناها لهم، هذه نعمة ينيخه فيبرك، يقيمه بإشارة أو عصا صغيرة فيقوم، ينيخه لأجل أن يضع عليه الحمل الثقيل فينقاد ويطيع، وهو يرى بعينيها الجمل أنه سيوضع على ظهر هذا الحمل، ومع ذلك يبرك ويستسلم. ينيخه وهو يرى السكين في يده من أجل أن ينحره فيبرك. يسوقه إلى حيث يقف بجوار الحمل فينساق، هذا التذليل، يعني ذلله الله جل وعلا، جعله منقادا طائعا مسخرا. وإلا لو كان عاصيا ما استطاع الناس الانتفاع بهذه الجمال الكبيرة الضخمة، ما سيطروا عليها ولا قدروها. تجده مثلا الجمل يقف على العلف أو على الزرع أو على ما يؤكل ليأكل منه، فينهره صبل طفل صغير فيذهب ويترك ما هو يحب الذي هو الأكل من هذا العلف من أجل نهرة هذا الصبي الصغير أو هذه المرأة أو هذه الطفلة ونحو ذلك. وذللناها لهم فمنها ركوبهم، فجعلها منوعة، الانتفاع بها منوع متعدد، منها ما يركب ومنها ما يحلب ومنها ما هو للأكل وما هو للركوب ومنها ما هو لحمل الأثقال وهكذا. فمنها، قال العلماء رحمهم الله، ألفى هذه للتفريع، يعني تفرع تعدد المنافع. فمنها ركوبهم أي مركبهم الذي يركبونها، وليست كل الأنعام للركوب، لأن الظأن والمعز لا يركب والبقر لا يركب، فلكل منافع. البعير يركب ويحمل عليه الأثقال ويحلب وينحر ويؤكل لحمه، والبقر يحلب ويؤكل لحمه ويحرث عليه، والظأن والمعز يحلب ويؤكل لحمه ويستفاد من صوفه ووبره وشعره وهكذا، يعني فيها منافع متعددة. فمنها ركوبهم الذي يركبونه، ركوب بمعنى مركوب، كما يقال حلوب بمعنى محلوب وهكذا، فهي تركب ويحمل عليها الأثقال. فمنها ركوبهم، قراءة الجمهور ركوبهم، فمنها ركوب بفتح الراء، وقراءة أخرى بضم الراء والكاف ركوب، فمنها ركوبهم. وقراءة عائشة رضي الله عنها وأبي بن كعب ركوبتهم، فمنها ركوبتهم ركوبة. والركوب والركوبة بمعنى واحد، إلا أن بعضهم قال ركوب يطلق على الواحد وعلى الجمع، وركوبة على المفرد فقط. ومنها يأكلون، ينتفعون بها في الأكل، وكلها تؤكل، الإبل والبقر والغنم. ولهم فيها، أي في الأنعام بأقسامها، منافع، ولهم فيها منافع ومشارب، لهم فيها منافع يعني ينتفعون بها بغير الركوب والأكل، ينتفعون بالحمل على بعضها، ينتفعون بالصوف للضأن والوبر للإبل والشعر للمعز وهكذا. فمنها ركوبه ولهم فيها منافع ومشارب، يشربون من ألبانها ويشربون من أبوالها للعلاج. فأبوال الإبل يتعالج بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين لما استوخموا المدينة، يعني ما ناسبهم هوى المدينة وتأثروا صحيا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام من شفقته ورحمته بهم أن يلحقوا بإبل الصدقة، يقيموا عند إبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها. فالشرب من الأبوال علاج ومن الألبان غذاء، فجمع لهم بين الغذاء والعلاج صلوات الله وسلامه عليه. ومشارب أفلا يشكرون، ألا يشكرون الله جل وعلا على هذه النعم فيؤمنون به ويتبعون رسله؟ فنعمه جل وعلا كثيرة، والخلق في حاجة إليها باستمرار لا استغناء بهم عن نعم الله جل وعلا. ونعم الله جل وعلا على العباد من حين أن كان نطفة إلى أن ينتقل من الدار الدنيا إلى الآخرة، فالنعم متواصلة عليه متتابعة لا استغناء به عنها طرفة عين. أفلا يشكرون، يعني نعمه تستحق أن تشكر له وأن يعترف بوحدانيته جل وعلا. واتخذوا من دون الله آلهة، النعم من الله جل وعلا والعبادة تصرف لغيره، العطاء من الله يعطي جل وعلا ويتفضل ويجزل العطاء، والتوجه والعبادة والشكر لمن لا يملك من ذلك شيئا. أين العقول؟ هو جل وعلا ينعم ويشكر غيره، هو يعطي ويعبد سواه تعالى وتقدس، ويمهل ويصح ويعطي النعم ويتابع جل وعلا وهم يتابعون الكفر والإعراض. واتخذوا من دون الله آلهة، هاي الأصنام من دون الله من غير الله، آلهة لعلهم ينصرون، رجاء هم يعملون هذا رجاء أن تنصرهم آلهتهم. فكيف يعرضوا عمن تحقق منه العطاء والنصر والتأييد والنعم ويتوجهوا إلى أصنام جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل؟ يقول لعلنا نستنصر بها، لعلها تنصرنا، لعلها تدفع عنا من عذاب الله. قال الله جل وعلا لا يستطيعون نصرهم. من هم الذين لا يستطيعون؟ الآلهة، نزلها الله جل وعلا منزلة العقلاء فجمعها بالواو والنون تنزلا معهم، هذه آلهتكم لا تستطيع نصركم. فالآلهة لا يستطيعون نصرهم، لأن الآلهة هذه بحاجة إلى من يعبدها، الذي يعبدها هو الذي يدافع عنها وهو الذي يحميها وهو الذي يمنع عنها العوادي. فالآلهة لا تحمي نفسها، فكيف تحمي غيرها؟ لا تمنع من أرادها بسوء، فكيف تمنع غيرها؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وهم هم المشركون، لهم الآلهة جند نصبوا أنفسهم كأنهم جند يحمون هذه الآلهة. وهم أي المشركون لهم للآلهة جند كأنهم جند يحمون الآلهة. فافرض مثلا أن الإله الذي يعبده هذا الرجل مثلا عدد من التمر جمعها ونصبها بين يديه من أجل أن يعبدها، يسجد لها ويطيع. لو جاء حيوان يريد أكلها، من الذي يمنع الحيوان عن هذا الإله؟ عابده. افرض أن الإله هذا حجر كما يجعلونه، حجر يبحث له عن حجر فينصبه بين يديه يعبده، ثم إذا وجد حجرا أجمل منه رمى الأول وأخذ الأخير. أو لوح خشب ينصبه بين يديه يعبده، فإذا وجد لوحا أخف منه أو أسهل حمل أو أجمل رمى الأول وعبد الثاني. هذا الحجر مثلا نصبه بين يديه ليعبده، لو جاء ثعلب أو كلب ليبول فوقه، من الذي يحميه؟ عابده، هو لا يستطيع أن يحمي نفسه. وهم لهم، وهم أي المشركون لهم للآلهة جند، يعني جندوا أنفسهم لحمايتها. فالآلهة هذه لا تحمي غيرها، بل لا تحمي نفسها، فكيف تتخذ آلهة؟ وإنما هي هذه الآلهة في حاجة ماسة لمن يحميها. فكيف يعبد العاقل إلها إلهه في حاجة إليه؟ لا يصح عقلا أن يكون الإله إلا غني مستغني، لا يصح عقلا أن يكون الإله إلا نافع معطي، مانع ضار، قادر، لا بد أن يكون قادر، لأنه كيف يعبد وهو ليس بقادر؟ لما يعبد ما دام ليس بقادر؟ هو يعبد القادر من أجل أن يعطي ويمنع الضر ويدفع السوء. ولكن هذه الآلهة كما قال الله وهم أي المشركون لهم يعني للآلهة جند محضرون، يحضرون عندها ويدافعون عنها ويحمونها من الحيوانات ومن الصوادف ومن المطر ومن الهواء، يدافع عنها. لو تركها فترة قليلة من الزمن في الأرض ثم جاء إليها وجدها قد اندفنت بالتراب، لولا أنه يتابع حمايتها وتنظيفها ورفعها وإلى آخره. قال الحسن رحمه الله وهم لهم جند محضرون يمنعون منهم ويدفعون عنهم، يعني المشركون يدفعون عن آلهتهم. وقال قتادة أي يغضبون لهم في الدنيا، يعني بمعنى متقارب يدافعون عنهم. وقال الزجاج ينتصرون للأصنام وهي لا تستطيع نصرهم. وقيل المعنى يعبدون الآلهة ويقومون بها فهم لها بمنزلة الجند. هذه الأقوال على جعل ضميرهم للمشركين وضمير لهم للآلهة، وهي أقوال متقاربة، يمنعون عنهم أو يدفعون عنهم أو ينتصرون لهم أو يقومون عليها بمنزلة الجند. وقيل وهم أي الآلهة لهم للمشركين جند معدون ومحضرون معهم في النار. وهم أي الآلهة يعني يطلبون نصرهم، والحقيقة أن هذه الآلهة مع المشركين في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فلا يدفع بعضهم عن بعض شيئا. وقيل وهذه الأصنام لهؤلاء الكفار جند الله عليهم في جهنم، أي أن الأصنام هذه المعبودة من دون الله يسلطها الله جل وعلا على الكفار في نار جهنم زيادة في عذابهم، لأن هذه الآلهة جمادات ما تحس بعذاب ولا غيره، وإنما يجعلها الله جل وعلا عذابا للكفار، إما بإحمائها وإحراق الكفار بها، وإما بأن يجعلها الله جل وعلا ناطقة تلوم الكفار وتلعنهم وتتبرأ منهم. جهنم يسلط الله الآلهة على الكفار في نار جهنم زيادة في التعذيب، لأنهم يلعنونهم ويتبرؤون منهم. وقيل المعنى إن الكفار يعتقدون أن الأصنام جند لهم يحضرون يوم القيامة لأعانتهم. وأقربها وأولاها والله أعلم هو الذي اختاره الإمام ابن جرير رحمه الله الأول، وهم أي الكفار لهم الأصنام جند محضرون يدافعون عنهم، يعني هذه حالهم في الدنيا، حالهم في الدنيا أن الكفار يدافعون ويمنعون عن الآلهة في الدنيا، لأنهم في الدار الآخرة يلعن بعضهم بعض ويتبرأ بعضهم من بعض، وذلك مصرح به في آيات كثيرة. ثم قال جل وعلا تسلية لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعدما فضح الآلهة ومن عبدهم، لأن عبادتهم خطأ وجهل وضلال، فكيف يعبد الإنسان من لا يرجو منه نفعا ولا يرجو منه دفع ضر، بل هو ضعيف وأضعف ممن عبده، لأن العابد يتصرف ويعمل، وهذا الإله الذي اتخذه إله كثيرا ما يكون جمادا لا تصرف له ولا حيلة له ولا عمل له ولا إدراك ولا فهم ولا نفع ولا ضر. ثم قال جل وعلا فلا يحزنك قولهم، لا تحزن عليهم يا محمد، لله في ذلك حكمة، قالوا عنك ما قالوا والله جل وعلا يعلم أنك لست كذلك، قالوا شاعر وقالوا كاهن، وقالوا هذه آلهتنا تنصرنا وتنفعنا، وقالوا نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، وقالوا أقوالا كثيرة. يقول جل وعلا: فلا يحزنك قولهم، لا تتأثر بهم، أنت أديت ما عليك، وهم أعمى الله بصائرهم فلم يقبلوا الحق. فلا يحزنك قولهم، لا تتأثر بذلك، ولا يضيق ذرعك بهم، ولا تحزن عليهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وفيها وعيد شديد للكفار: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ليسوا بخافين علينا، نعلم سرهم وعلانيتهم، نعلم ما في صدورهم، نعلم ما توسوس به النفوس قبل أن تتكلم. الرجل مثلا يفزع لمن يستنصر به في حال الدنيا، مثلا يشرح له حال من يستنصر عليه، يقول إنه فعل وفعل، وإنه قال وقال، وكذا وكذا، لكن الله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يخبر عن شيء من أفعالهم القبيحة ولا أقوالهم الذميمة، بل هو محيط بكل ذلك، سرهم وعلانيتهم سواء عنده، بل ما هو أخفى من السر، لأن السر الذي يتكلم به الشخص مع شخص آخر فقط يتكلم به، يقال هذا سر، لكن ما هو أخفى من السر وهو ما توسوس به النفس يعلمه الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الخفي عنده ظاهر، والسر علانية. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، تعليل لقوله جل وعلا: فلا يحزنك قولهم، لا تتأثر بهم. وقلنا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، إخبار له بأن الله جل وعلا مطلع على كل ما حصل منهم، وفيها وعيد للكفار بأن جميع أعمالكم وما توسوس به نفوسكم كله معلوم عند الله جل وعلا. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، إن فيها قراءتان بالكسر وبالفتح، أنا نعلم، أن الفتح على حذف لام التعليل، لأن نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم، إنا بكسر الهمزة وبفتح الهمزة، لأن فلا يحزنك قولهم، لأن نعلم ما يسرون وما يعلنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.